إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، بالعمل بطاعته واجتناب معصيته في دار أيامها قصيرة. فاتقوا الله عباد الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، امتثالا لقول ربكم جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن هذا الدين وهذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بها من لدن حكيم عليم، ما تركت خيراً إلا ودلتنا عليه، وما تركت شراً إلا وحذرتنا منه. ومن الخير الذي دلت عليه هذه الشريعة أنها أنزلت الناس منازلهم، فكل واحد له حقه الذي يجب أن يصل إليه، فالصغير يرحم، والعالم يجل، والمرأة يحسن إليها، وغير المسلم لا يظلم في هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ومن الفئات التي أولتهم هذه الشريعة وهذا الدين عناية عظيمة فئة الكبار، كبار السن، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم البركة. فقال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم، والبركة هي زيادة الخير وثباته، هي زيادة الخير وثباته، فهذه هي البركة وهذه هي حقيقتها. فالكبير في سنه إنما تجد عنده الخير والمعروف والخبرة، فتأخذ من دله وتعمل بهديه وتقتدي به. حنكتهم التجارب وأثرت فيهم السنوات، فتجد عندهم الرأي الصائب. ولذلك جاء هذا الدين بتوقير الكبار، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبار الذين ضعفت أجسادهم ورقت عظامهم من أعظم أسباب النصر والتأييد والتوفيق. فقد جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في منزلته، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، رأى لنفسه فضلاً، رأى لنفسه فضلاً، وذلك لجهاده وسابقته وأثره في هذا الدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رأى سعد لنفسه فضلاً على الضعفاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالله سبحانه وتعالى من أسباب نصره لنا ورزقه إيانا. هؤلاء الضعفاء من كبار السن الذين رقت أجسادهم، رقت عظامهم، وطالت سنواتهم، فبهم ننصر وبهم نرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: بإخلاصهم، بإخلاصهم وخشوعهم ودعائهم. فالله الله بمعرفة منزلة كبار السن فلهم المنزلة العظيمة في هذا الدين. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك عن فضلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيرنا، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: من طال عمره، من طال عمره. ولكن لا بد أن يضاف إلى ذلك شيء، لا بد أن يضاف إلى ذلك شيء آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: وحسن عمله. فطول العمر ليست منقبة بحد ذاتها، إلا إذا انضاف لها أن يكون هذا الذي كبر سنه في الإسلام حسن عمله في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة. فأبشر يا من طال عمرك، يا من رق عظمك، يا من بيضت لحيتك، بما لك من المنزلة والفضل العظيم في هذا الدين. وقد طبق نبينا صلى الله عليه وسلم هذه القضية، فهو أعظم وأولى من عمل بتوجيهاته. علم الصحابة أن يحترموا كبارهم، وأن يجلوا من شابوا في هذا الدين، وعمل بذلك صلوات ربي وسلامه عليه. فها هو صلى الله عليه وسلم وقد فتح مكة، فتح مكة ودخلها منتصرا، فجاءه أبو بكر الصديق بوالده، جاءه بأبي قحافة. فأبو بكر هو عبد الله بن أبي قحافة، فوالده أبو قحافة كان في مكة ولم يسلم حتى فتح مكة. فجاء أبو بكر بوالده وقد بلغ من العمر عتيا، رق عظمه وضعف جسده، ولكن يسوقه إلى فوزه وإلى هدايته وإلى نجاته في هذه الدنيا وفي الآخرة بأن يكون من أهل هذا الدين، بأن يكون من المسلمين، بأن يكون من الموحدين. فجاء بوالده وقد امتلأ قلبه رحمة وشفقة عليه. وهكذا الولد ينبغي أن يكون مع والديه، أن يكون مع كبراء السن إذا رآهم قد انحرفوا عن المنهج وخالفوا الطريق وعملوا بعمل لا يصلح لأعمارهم. تحزن أحياناً عندما ترى كبيراً في سنه يعمل بعمل الشباب. ولذلك ومما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم أن كبير السن إذا عمل ببعض الأعمال التي لا تصلح لأي مسلم فإن ذنبه يكون أعظم. ولذلك أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولهم عذاب أليم. فذكر من هؤلاء الثلاثة: شيخ زان. فمن رحمة الولد، من رحمة الابن، من رحمة الحفيد، من رحمة الإنسان بمن كبر سنه إذا انحرف عن المنهج الصحيح أن يرده وأن يذكره. وهكذا كان حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع والده، فساقه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينطق الشهادة. فلما دخل أبو قحافة مع ولده، مع الصديق الأكبر، على رسول الله صلى الله عليه
وسلم أظهر النبي صلى الله عليه وسلم احتراماً وتقديراً لشيبته، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا أقررت الشيخ؟ هلا أبقيته في منزله حتى نأتيه وندعوه ويشهد شهادة الحق وهو معزز مكرم في بيته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أقررت الشيخ في بيته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: هو أحق أن يأتيك يا رسول الله. فالله الله معاشر المؤمنين، بمعرفة منازل كبارنا وإنزالهم المنزلة اللائقة بالأدب معهم وعدم التقدم بين أيديهم، والسلام عليهم إذا رأيناهم، وعدم الكلام بين أيديهم قبل أن يتكلموا. فقد جاء بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا، فتكلم الصغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فمن كبرك أو زاد عليك في عمرك فهو كبير بالنسبة لك، فأعطه حقه وأنزله منزلته. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة، وهكذا ينبغي أن نكون. رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رجلا يمشي مع آخر، فسأله قال: من هذا لك؟ قال: هذا والدي. قال: هذا والدي. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تسميه باسمه، لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هكذا ينبغي أن نكون، وهكذا ينبغي أن نربي أبناءنا. فالكبير في سنه عظيم في ديننا، محترم في شريعتنا، مقدم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان هذا الكبير له منزلة أخرى، كأن يكون والداً أو أماً أو جداً أو جدة، فالمنزلة بعد ذلك تعظم والفضل بعد ذلك يزيد. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن الوالدين: إما يبلغا، يقول سبحانه وتعالى وفيأمر سبحانه وتعالى ببر الوالدين وبالإحسان إليهما، خاصة إذا كبرا في سنهما، خاصة إذا كبرا في سنهما. فالله الله بمعرفة هذه الآداب وبأداء هذه الحقوق. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، الكبر يكون كبرًا حسيًا بطول العمر وكثرة السنوات، وهناك كبر آخر ألا وهو الكبر المعنوي الذي قد يكون صاحبه صغيرا في سنه ولكنه يكون كبيرا في قدره، كأن يكون هذا الصغير من أهل القرآن، أو يكون من أهل العلم، أو أن يكون من ولاة الأمر. فهذا كبر معنوي لابد أن ننزل أصحابه منزلتهم اللائقة التي تليق بهم. طالب العلم وصاحب القرآن وولي الأمر، وإن صغرت أعمارهم إلا أن أقدارهم عظيمة في هذا الدين، وما ذاك إلا بتوجيه من رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد أن نتعلم هذه القضية، وأن نحترم أهل القرآن وأهل العلم، وأن نحترم وأن نجل وأن ننزل ولاة الأمر منزلتهم، لا لمصلحة ولا لدنيا، وإنما لدين أمرنا به وجاءت به النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عند دخولهما على فرعون: فقولا له قولا لينا. هكذا يجب أن ينزل الكبير، حتى لو كان ظالما أو كان ما كان، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما مر رجل على هارون الرشيد أو على غيره من أمراء المسلمين، قال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إني أحدثك حديثا فمشدد عليك. فقال له أمير المؤمنين: لا ولا كرامة، لا نسمع لحديثك، لا نسمع لحديثك، لأنك لا تعرف أن تنزل الناس منزلتهم. قال: لا ولا كرامة، فإن الله سبحانه وتعالى قال لمن هو خير منك، أي موسى وهارون، في نصيحتهم لمن هو شر مني: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أصل عظيم يقرره أهل السنة في كتبهم وفي دينهم، أن ينزل ولاة الأمر منازلهم. ولذلك يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان كبراؤنا، تأملوا، الكبراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كبر في علمه، كان كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأئمة، عن سب الأئمة وغشهم، هكذا يعلمون، لأنهم هكذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ساروا، على هذا سار الصحابة، وعلى هذا كان هذا الدين وهذا المنهاج العظيم في إنزال ولاة الأمر منزلتهم، لأنهم كبراء في أقدارهم. وجاء في السنن أن أميرا من الأمراء خطب خطبة الجمعة وقد لبس ثيابا رقاقا، فتكلم رجل يقال له أبو بلال، وهو من الخوارج ممن انحرفوا عن هذا الدين، فقال أمام الملأ وفي المسجد يكلم الأمير: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. هذا الخطاب قد يعده البعض من الشجاعة ومن الجرأة ومن عدم الخشية في لوم لائم، وهذا والله من الجهل العظيم. يقول هذا الخارجي: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر الصحابي الجليل: اسكت. هكذا وجهه، وهكذا علمه، وهكذا أنكر عليه. قال له: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أجله وعظمه عظمه الله. فنسأل الله أن يسلك بنا وإياكم هذه المسالك، وأن نسير بمثل هذا السير، ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم ردا جميلا. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وأعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم واجزهم عنا خير الجزاء، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.